قبل كل شيء أقدم التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميلاد نبي الإسلام نبي الرحمة صلوات الله عليه وعلى آله والسلام، وأيضا ذكرى ميلاد حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أقدم أسماء التبريكات والتهاني بهاتين المناسبتين العطرتين، عادة يكثر الكلام في هاتين المناسبتين حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بودي أنا أن أتكلم شيئا ما قبل ما نبدأ بالدرس. أتكلم عن انتسابنا إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن مسؤولياتنا كثيرة وكبيرة جدا بحكم كوننا منتسبين إلى الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالأخص بناء على أن ذاك الحديث المعروف يشمل العلماء طول الخط، حديث علماء أمتي أفضل في نقل، وك في نقل آخر كأنبياء بني إسرائيل. بناء على شمول هذا الحديث لنا ولأمثالنا فالأمر يكون أصعب جدا. والحديث الآخر المعروف أيضا، كونوا شينا لنا ولا تكونوا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فنحن خلنا نفكر دائما، هل أدينا المسؤولية التي بعاتقنا في هذا المضمار، أو أننا نأكل الملح بحسب تعبير البعض بحسب المثل المعروف ونكسر المملحة؟ إجاني فد مقطع على الواتساب، ما أدري العدو جايكم أيضا، ينقل عن المرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه، والظاهر أن المراد صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه، أنه في زمانه أحد المؤمنين شكى عنده أن جيراني رجل فاسق مطرب ليليا، جماعة يجون يمه ويغنون يضربون، على كل حال سوالف مو حلوة كذا وكذا. صار يشكو وضع جيرانه وأن الصوت يجي عليهم، يشكو كل هذا للمرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه. المرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال له: اعزم هذا الجيران مع ربعه مع جماعته الذين يشتغلون بالطرق وما أشبه في هذا البيت، في جيرانك اعزمهم عشاء يمك وأنا هم أجي. عزمهم حسب أمر الشيخ المجلسي، عزمهم وشيخ المجلسي أيضا حضر. ذولا من طبوا شافوا شيخ المجلسي موجود، استغربوا. فهذا رئيسهم صاحب الدار الجيران خاطب الشيخ المجلسي، قال له احنا صحيح فسق فجر كيت وكيت وكيت، ولكن عدنا في الصفة في السجية عدنا انتو ما عدكم هاي السجية. قال لي شنو؟ قال احنا اذا اكلنا زاد، اذا اكلنا ملح، قد احد منكسر المملحة حسب المثل المعروف، يعني نحافظ على اثر الملح ومن خونه من آذي كذا وكذا. الشيخ المجلسي قال له لا يمكن التصديق بكلامك هذا. قال له كيف؟ تأذى؟ قال إما تثبت كلامك أو أنك كاذب. قال له أنه أنتم طول عمركم وإلى يومنا هذا الله تبارك وتعالى قاعد يرزقكم وتأكلون الزاد والملح من الله تبارك وتعالى وتكسرون المملحة تحصونه. هذا اصطدم بهذا الكلام وقال للربع قوموا مشوا نروح. راحوا بعد ذلك حسن نفس الليلة في يوم آخر دز خبر للشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أو هو راح يم الشيخ المجلسي، قال إحنا فكرنا فيما ذكرته لنا وشفنا كلامك هذا صحيح، وإحنا قعدنا ناكل زاد الله ونكسر المملحة، ومن الآن تبنا وعلنا من توبة. فتابوا جميعا وأصلحوا أمرهم على يد الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه. خب كسر المملحة لكل شخص بحسبه، ذول كانوا يكسرون المملحة بالطرب والمجون، ولكن احنا في هذا الزي وفي هذا المقام ونعتبر أنفسنا عالمين ونعتبر أنفسنا من حملت علم الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كم نكسر المملحة بحسب شأننا بحسب وضعنا بحسب مستوانا. إحنا إذا لا سمح الله نرتكب المكروه هذا هم يعتبر من عدنا كسر المملحة، مو بس حرام مو بس معصية. إذا لا سمح الله نبتلي بالرياء هذا نوع من كسر المملحة، إذا نبتلي بالغرور، إذا نبتلي بالأنانية وما شابه من الصفات القبيحة التي لا سمح الله موجودة في كثير من أنا وأولهم أنا، العياذ بالله العياذ بالله من هذه الصفات القبيحة، الغرور الرياء الأنانية وما شابه السمعة. إذا ابتلينا بهذه الأمور، وكم منا يبتلي يعني عن غفلة، وهذه الغفلة طبعا غير مسموحة، مو تقولون الغفلة رفعت، هذه الغفلة أمثال هذه الغفلات وبالأخص بالنسبة لأمثالنا لا تسمح. وحسابنا عسير مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، مو بناءكم مثل الإمام الحسين. الإمام الحسين أمره يسير، اللي يخدم الإمام الحسين بنحو من الأنحاء في حياته عليكم السلام ورحمة الله. الإمام الحسين ينجي بسرعة، يسهل أمره. ذيك القصة معروفة، إذا ما أعرف مدى صحة القصة، أن أحد العلماء رأى في عالم الرؤيا أنه قامت القيامة وشاف أكو صف للشفاعة، صفيا للشفاعة، صف باتجاه الإمام الحسين، والإمام الحسين يشفع لهم يمشيهم، وصف آخر للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هو بحكمه من العلماء كان الصف مالته باتجاه الإمام الصادق. يباوع يشوف صف الإمام الحسين سريع يمشون، مشيهم صف، ولكن صف الإمام الصادق يعني يتصعب وياهم جدا. كل واحد يشقد يتأخر يلا تشمل الشفاعة. يباش دنة تدنة إلى جهة صف الإمام الحسين حتى يخلص نفسه من صف الإمام الصادق ويلتحق بصف الإمام الحسين. وإذا أجوا رجعوا قالوا لله أنت هذا صفك ملا فإحنا حسابنا عسير، إحنا حسابنا عسير. أن يكون الحب لله، أن يكون البغض لله، أن تكون الآمال لله، أن تكون الآلام لله، وين نقدر العين؟ إذن صعبات لكن ضروريات لازم نسعى إليها. ما ناسي لابد كرارا أحكي لكم أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كان يقول شنو، بلي أمتحن نفسي، ألقي على نفسي السؤال 1000 مرة ومرة حسب تعبيره، بشأن شنو؟ بشأن أن الألم الذي يشعر به في أيام مرور الخط الأحمر بالعراق الشيوعية حسب تعبيره، الخط الأحمر عندما مر بالعراق الخط الأحمر الشيوعية أيام عبد الكريم قاسم، كنت أشعر بألم شديد من جراء أن خشية أن يخرج الناس من دين الله أفواجا بسبب شياع الشيوعية. ولكن هذا الألم هل هو لله؟ أجرب نفسي، أمتحن نفسي لأجد أن هذا الألم لله خالصا؟ إن كان لله خالصا فالمفروض أن هذا الألم يكون سواء كانت الشيوعية تغلغلت في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في باكستان أو في أي بلد إسلامي آخر، كلها بلاد إسلامية، المفروض أنه يتساوى عندي هذا الألم. فأفكر أنه أطرح على نفسي هذا السؤال 1000 مرة ومرة، بأن ألمي على تقدير كون الشيوعية قد تغلغل في مكان آخر، هل هو بقدر ألمي في حالة تغلغل الشيوعية في العراق؟ إن كان بقدر هذا فهو لله، وأما إن كان ألمي من جراء تغلغل الشيوعية في العراق أقوى وأشد من ألمي على فرض تغلغل الشيوعية في مكان آخر، فهذا دليل على أن هذا الألم
لخبز سوف ينقطع عني، أو لمقام اجتماعي سيتهدم. هكذا يمتحن نفسه، يرتدي على نفسه هذا السؤال ألف مرة ومرة حتى يمتحن نفسه، يشوف هذا الألم لله لو مو لله، أو جزء من علمه مو لله. بس إحنا من طلاب الشهيد صار، ومن أتباع الشهيد صار، ومن تلامذة الشهيد صار، بس تلميذ مباشر أو غير مباشر، أخذنا هذه الصفة من أستاذنا؟ هل أننا أخذنا هذه الصفة من أستاذنا أن نهتم أن نجعل ألمنا لله؟ كل ألم الذي الإنسان يتألم يفكر أن هذا الألم علما. مو في الروايات الحب في الله والبغض في الله، هذا هم الألم في الله هم أيضا مشمول لأمثال هذه الروايات. كنا نهتم بذلك حتى نصير جعفريين حقيقيين، حتى نصير أتباع الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نمر بتاريخ ميلاده ولادته صلوات الله وسلامه عليه. خب، يكفي هذا المقدار من الكلام بمناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة إلى بحثنا، كنا نبحث في البراءة الشرعية بعد أن أكملنا البحث في البراءة العقلية وذكرنا نظرية أستاذنا الشهيد في لحق الطاعة لله تبارك وتعالى في مقابل النظرية المعروفة وهي نظرية قبح العقاب بلا بيان. بعد أن أكملنا هذا البحث البراءة العقلية، بدأنا ببحث البراءة الشرعية. أنا ودي أن ألخص الأبحاث السابقة من بحث حديث الرافع، حيث أننا قدمنا، يعني أن أستاذنا الشهيد قدم البحث في دلالة الآيات الكريمة على البراءة الشرعية، أكملنا عندني، ثم بدأ بذكر الروايات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، وذكر جملة من الروايات. شنو رواية نسيت قبل حديث الرافع بعض الروايات التي ذكرها؟ كل شيء أمثال كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. ومن جملة الروايات المعروفة التي يستدل بها على البراءة الشرعية، طبعا هم يقصدون بالبراءة الشرعية البراءة الشرعية الظاهرية، بمعنى حسب الرأي المشهور، بمعنى أن الحكم الواقعي سواء كان براءة أو كان إلزاما، الحكم الواقعي يظل ثابتا، الحكم الواقعي يظل ثابتا في حال الشك، وإلى جنب الحكم الواقعي يأتي الحكم الظاهري. ووقعوا في حيص وبيص من حيث أنه كيف نجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، كيف يجتمعان. فالحكم
واقعي موجود يشمل الإنسان الشاك بناء على ما اشتهر بينهم من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الأحكام الواقعية يؤمنون بأنها تشترك بين العالم والجاهل، وعند الإنسان الجاهل، عند الإنسان الشاك إلى جنب الحكم الواقعي الذي لا زال يشمله، يأتي الحكم الظاهري بالبراءة، البراءة الشرعية الظاهرية، فتنجيز الحكم الواقعي يرتفع، مو الحكم الواقعي نفسه بنفسه يبقى، تنجيزه يرتفع رفعا ظاهريا بحسب دلالة ما دل على البراءة الشرعية عندهم. هذا ما يقصدونه بالبراءة الشرعية. فبالنسبة إلى حديث الرافع يقع الكلام في مقامات أربعة، أربع مقامات. المقام الأول في دلالة فقرة، وفقرة رفع من عن أمتي ما لا يعلم لها تسعة في الرواية المعروفة، وفي أسانيد أخرى ما أدري لعله خمسة موجودة كذا موجودة، فهذا الحديث المعروف تسع، وفي من جملة التسع ما لا يعلمون. فمقطع رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي في صدر الحديث، رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا وما لا يعلم وما لا يعلمون، بقطع النظر عن باقي الفقرات، لأنه إذا لاحظنا باقي الفقرات قد تؤثر بقرينة السياق وما شابه، قد تؤثر على تفسير ما لا يعلمون. ولكن في بادئ الأمر في المقام الأول يقع الكلام في هذا المقطع بقطع النظر عن باقي المقاطع، أنها هل تدل على البراءة الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه من البراءة الشرعية يعني الظاهرية أو لا تدل على وجه الإجمال. المقام الثاني أنها هل تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا على فرض دلالتها على البراءة الشرعية، هذه البراءة الشرعية هل تدل على هل تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا، أو تختص بالشبهات الحكمية أو تختص بالشبهات الموضوعية، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في فقه تمام الحديث، يعني الدقة في باقي الفقرات لكي نجدها هل تؤثر على دلالة هذه الفقرة أو لا تؤثر. والمقام الرابع في سند الحديث، وسنبحث إن شاء الله بمناسبة سند حديث الرافع بحث تعويض السند، أستاذنا الشهيد في علم الأصول بهذه المناسبة في بحث حديث الرافع بحث البحث المفصل المعروف ب تبديل تعويض السند، نظرية تعويض السند، ويذكر أظن أربعة وجوه لتعويض السند، ويطبق أحد الوجوه على سند حديث الرافع. هذه هي المقامات الأربعة التي يبحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. إحنا قبل التعطيل، قبل هذا التعطيل الذي ما استمر شيء سنة سنتين شيء مع الأسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بحثنا المقام الثاني أيضا لعله المقام الثالث هم لعله بدأنا به، ولكن ودي كما ذكرت أن نأخذ في اختصار من بداية المقام الأول، باختصار نمشي المقام الأول في دلالة فقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أهم شيء في هذا المقام الأول الرد على شبهة كون الرفع رفعا واقعيا لا رفعا ظاهريا، لأنهم يقصدون كما ذكرنا يقصدون بالبراءة الشرعية البراءة الشرعية الظاهرية التي تجتمع مع الحكم الإلزامي الواقعي حسب رأيهم. وهناك شبهة تقول بأنه من قال لكم بأن المراد برفع يعني رفع رفعا ظاهريا، لعل المراد رفع رفعا واقعيا، بمعنى أن الحكم الواقعي يختص بالإنسان العالم. من أساسه الأحكام الواقعية الإلزامية لا تشمل الإنسان الجاهل، هسه لربما أيضا الاستحبابية والكراهية على أقل تقدير أو القدر المسلم. الأحكام الإلزامية قد يقال بأنها تختص بالإنسان العالم ولا تشمل الإنسان الشاك، لا تشمل الإنسان الجاهل، وبالتالي ما راح تدل هذه الرواية على البراءة الشرعية بالمعنى المقصود. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينقل بيانا أو ينقل بيانين من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه للرد على هذه الشبهة، أحدهما بيان عرفي والآخر بيان فني، وحقق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بياني المحقق العراقي، ثم ذكر وجه التحقيق عنده هو رضوان الله تعالى عليه، فقال بأن وجه التحقيق عندنا أن هذا الحديث على بعض التقادير ظاهر في الرفع الظاهري، يدل على الرفع الظاهري، وعلى بعض التقادير مجمل بين الرفع الظاهري والواقعي. ذاك على أي تقدير يكون يدل هذا الحديث على الرفع الظاهري، وعلى أي تقدير يكون الحديث مجملا؟ وبما أن تعيين هذين التقديرين مو واضح، تعيين أن أي من هذين التقديرين هو الصحيح، فيصبح هذا الحديث مجملا في الدلالة على البراءة الشرعية. ولكن يقول بأنه هذا الإجمال يفيدنا، هذا الإجمال الدلالة الإجمالية أن المراد بحديث الرفع هل هو الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي، لو انتهينا إلى إجمال هذا الحديث من حيث كون المقصود به هل هو الظاهرية أو هل هو البراءة الظاهرية أو البراءة الواقعية أو هل هو الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي، هذا الإجمال يحقق جميع الأهداف والنتائج المقصودة من البراءة الشرعية الظاهرية. ويحصر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه النتائج المرجوة من البراءة الشرعية في ثلاثة أمور. يقول أن هذه ثلاثة أمور التي هي النتائج المرجوة من الرفع الظاهري تحصل جميعا على فرض الإجمال. هذه النتائج المرجوة الثلاثة هي: أولا التأمين في الجملة، التأمين عن العقاب في الجملة عند الشك، وهذا مشترك بين البراءة الواقعية والبراءة الظاهرية، بين كون الرفع رفعا واقعيا أو رفعا ظاهريا، فالإجمال ما يضر به، يحقق هاي النتيجة الأولى يحققها. ثانيا إطلاق التأمين حتى وإن كان الحكم الواقعي شاملا للإنسان الشاك على تقدير ثبوته في نفسه. إحنا بل نستفيد من البراءة الظاهرية أنه حتى إذا كان الحكم الواقعي حكما إلزاميا شاملا للإنسان الشاك، مع ذلك هذه البراءة موجودة تجي، بخلاف ما إذا كانت البراءة واقعية. إذا كانت البراءة واقعية فإذا كان الحكم الواقعي إلزاما بعد الحكم الظاهري بالبراءة ما له معنى بعد ما يجي. إذا كان البراءة واقعية يعني أن الحكم الواقعي يختص بالإنسان العالم، فإذا كان شاكا فالحكم الواقعي لا يشمله، خلاص بعد براءة بعد ظاهرية بعد ما عدم. فمن خواص البراءة الظاهرية أنه حتى وإن ثبت بل اختصاص الحكم بالعالمين به، مع ذلك البراءة تجري إذا كانت البراءة ظاهرية. هذه النتيجة المرجوة من البراءة الظاهرية، هاي النتيجة الثانية أيضا يبحثها أستاذنا الشهيد ويثبت بأنها تحصل حتى على فرض الإجمال. إذا كان حديث الرافع مجملا من حيث أن المراد به هل هو الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي، هذا الإجمال يكفي لإثبات جريان البراءة حتى وإن كان الحكم الواقعي مختصا بالعالمين به. هذه النتيجة الثانية المرجوة يبحثها، طبعا الآن قد يبدو غريبا ولكن بحثه ونحن بحثناه، هذا في وقته بحثنا. هذه هي النتيجة الثانية. والنتيجة الثالثة المرجوة من البراءة الشرعية أن نجعل البراءة الشرعية أو أدلة البراءة الشرعية معارضا لأدلة الاحتياط، لأن عندنا أدلة الاحتياط يتمسك به القائلون بالاحتياط، الأخباريون القائلون بالاحتياط عند الشك، القائلون بالاحتياط عند الشك يتمسكون بجملة من الروايات، ويقع الكلام في أن أدلة البراءة التي من جملتها حديث الرافع هل هي ينتفي موضوعها بمجيء الدليل الاحتياط، لأن دليل الاحتياط يرفع الشك، دليل الاحتياط يقول الحكم موجود عند الشك، وحديث الرافع يقول عند الشك أكو رافع ما لا يعلمون. إذن فإذا أجت أدلة الاحتياط بعد أدلة البراءة تنتفي، يوم موضوعها ينتفي، هل هكذا أو لا، أو أن أدلة الاحتياط عفوا، أو أن أدلة البراءة في عرض أدلة الاحتياط وتتعارض مع أدلة الاحتياط، مع أدلة الاحتياط، فكد نحكم موازين التعارض بين الطائفتين. فنحن نريد من البراءة الظاهرية أن تثبت لنا براءة معارضة لأدلة الاحتياط، مو براءة ينتفي موضوعها بمجيء أدلة الاحتياط. هذه النتيجة المرجوة الثالثة من دلالة حديث الرفع على الرفع الظاهري. أيضا هذا يبحثه أستاذنا الشيء وينتهي إلى القول بأن هذا أيضا يحصل، هذه النتيجة الثالثة أيضا تحصل على فرض الإجمال، على فرض إجمال حديث الرفع في كون الرفع رفعا ظاهريا أو رفعا واقعيا. والغريب أن أستاذنا الشهيد يحصر النتائج المرجوة من الرفع الظاهري في هذه الأمور الثلاثة، ويضع كل جهده على إثبات أن هذه النتائج الثلاثة كلها تحصل على فرض الإجمال، ولا حاجة إلى إثبات دلالة الحديث على الرفع الظاهري، بل على فرض الإجمال نفس هذه النتائج تحصل. خب، وأما موقفنا نحن في هذا البحث، فقد قلنا في أبحاثنا السابقة والآن ذكرت أنه ودي أن نلخص البحث الآن، لخصنا هذا البحث في المقام الأول، وإن شاء الله في الدرس القادم نلخص المقام الثاني. في هذا المقام الأول حول دلالة حديث الرفع على الرفع الظاهري أو عدم دلالته على الرفع الظاهري، في مقابل ما حققه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، نقول بأنه على فرض قبول انحصار، عليكم السلام ورحمة الله، على فرض قبول انحصار النتائج المرجوة من الرفع الظاهري بهذه النتائج الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وعلى فرض أيضا قبول أن هذه النتائج الثلاثة تحصل بالإجمال، مو بالضروري إثبات دلالة الحديث على الرفع الظاهري، بل على فرض الإجمال أيضا هذه النتائج الثلاثة تحصل. ولكن ألسنا نحتاج إلى أن نتكلم في النتائج المرجوة من الاحتياط، من كون الرفع رفعا واقعيا، عفوا من الاحتياط الرفع الواقعي، كما تحدث أستاذنا الشهيد عن النتائج المترتبة على الرفع الظاهري، وقال بأن هذه النتائج تحصل بالإجمال. أما أيضا لازم نبحث عن أن النتائج المترتبة على الرفع الواقعي هم أيضا تحصل لو ما تحصل بالإجمال، فلا ينبغي الاقتصار على البحث في أن النتائج المترتبة على الرفع الظاهري هل تحصل على فرض الإجمال أو لا تحصل، لا ينبغي الاقتصار على ذلك. بل في المقابل أيضا كنا نبحث أن النتائج المترتبة على الرفع الواقعي تحصل أو ما تحصل بالإجمال، ونجد بأنه هناك آثار مهمة، نتائج مهمة تترتب على الرفع الواقعي وما تحصل بالرفع الظاهري. ولعل أهمها بحث الإجزاء، ما يسمى ببحث إجزاء الحكم الظاهري، إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. الإنسان إذا عمل بالحكم الظاهري ثم انتبه أن الحكم الواقعي كان شكل آخر، فهذا يجزيه أو لا يجزيه، هذا من الأبحاث المعروفة في علم الأصول. وإذا قلنا بأن الرفع رفع واقعي فطبيعي حصول الإجزاء، لأن حكمه عمل بحكمه الواقعي في حال الشك. هذا أثر مترتب على الرفع الواقعي، فهذا الأثر بناء على الرفع الواقعي، بناء على كون الرفع الواقعي يحصل، ولكن بناء على كون الرفع رفعا ظاهريا ما يحصل. وبالتالي البحث يبقى ناقص، ما يعني ما يمكن أن نقول بأنه ما دام أن تلك النتائج الثلاثة تحصل بالإجمال إذن يكفي، لا بد وأن نبحث، لا بد وأن نثبت دلالة حديث الرفع على الرفع الظاهري، مو نكتفي بالإجمال، فلا يكتفى بالإجمال. هذا كان لب ما حققناه في هذه المسألة. طبعا احنا قلنا بأنه المانع عن حمل، أهم الموانع والمحاذير التي تمنع عن الحمل عن حمل الحديث أو الأدلة البراءة على البراءة الواقعية شيئان، أحدهما قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل التي يؤمن بها المشهور، والثاني قاعدة بل رفض التصويب بجميع مراتبه. هاتان القاعدتان هما اللتان تمنعان عن أهم الموانع عن حمل هذا الحديث وأمثال هذا الحديث على الرفع الواقعي. وقد بحثنا في وذكرنا في كراساتنا التي طبعناها أن هذا هم تلك القاعدة قابلة للنقاش، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهم نفي التصويب بجميع مراتبه قابل للنقاش. والحمد لله رب العالمين.